فرعون كان يتناقش مع وزراء ملكه في أن إبراهيم كان قد وعد، وعده الله تعالى أن يجعل الملك والنبوة في بنيه، فظاهر أن فرعون خاف أن يأتي هذا الملك من بني إسرائيل فيزيل ملكه، وكان بنو إسرائيل ينتظرون هذا الوعد. فلما جاء نبي الله يوسف إلى مصر ظنوا أن وعد الله يتحقق به، يكون زوال ملك فرعون على يد يوسف عليه السلام، ولكن لم يحصل هذا الأمر. مات يوسف عليه السلام ولم يزل ملك فرعون، فلذلك كان بنو إسرائيل ينتظرون نبي، ينتظرون نبيا يزيل الله به ملك فرعون. وفرعون كان يعلم هذا ويتناقش مع وزرائه في هذا الأمر ويخاف منه، لذلك تشاوروا فيما بينهم وخرجوا أن يقتلوا، أن يقتلوا كل مولود يولد من بني إسرائيل حتى لا يكون أحد الأطفال هؤلاء سببا في زوال ملك فرعون. فاتفقوا على هذا وصار فرعون يأمر بقتل الأطفال، وفعلا كان ما في امرأة من يسمع عنها من بني إسرائيل أنها حملت إلا عند يوم ولادتها يأتي ذباحون معهم شفار فيذبحون الطفل أمام أمه، ما بقي طفل من بني إسرائيل. بقوا على هذا الأمر سنوات طويلة، حتى بعد ذلك ضج الفراعنة، ضج الأقباط، وقالوا لفرعون إنه نحن هؤلاء نتخذهم خدما عندنا. فكبارهم الآن كبار بني إسرائيل يموتون يذبحون، كبارهم يموتون موت طبيعي وأطفالهم يذبحون. فبعد فترة لن يبقى لنا خدم، ما بقى في أحد يبقى معنا، ما في أحد يخدمنا في البيوت في كذا. إذا الكبار عم بيموتوا بأجالهم موت طبيعي والصغار يذبحون، إسا 10 سنوات ما بقى يبقى في شباب من بني إسرائيل، من يخدمونا؟ من يكون بأعمال السخرة، أعمال بناء وغيرها؟ نحن ما فينا. فلذلك تشاوروا فيما بينهم واتفقوا أن يكون الذبح في سنة وسنة يعفى فيها عن الذبح، يذبحون عاما ويتركون عاما. فقالوا فإذا ذبحنا عاما فمهما تكاثر بنو إسرائيل لن يبلغوا عددا يخيفنا، لأننا نذبح منهم كل سنة، يعني مرة في كل سنتين، وأيضا لن يفنى بنو إسرائيل لأننا نبقي منهم كل سنتين جيلا. فهكذا نأمن من كثرتهم كما نأمن من فنائهم. واتفقوا على هذا الأمر فصاروا يذبحون في سنة ويعفون عن الذبح في السنة التالية. فقدر الله أنه ولد هارون أخو موسى نبي الله عليه السلام، ولد في السنة التي لا يذبح فيها الأطفال. فكانت أمه، طبعا هي هارون أخوه من أمه وأبيه، أخو موسى من أمه وأبيه، فكانت أمه آمنة مطمئنة أنه أن ابنها ولد في السنة التي لا يذبح فيها الأطفال. وقدر الله تعالى أن الطفل الذي سيزول ملك فرعون على يديه يولد في السنة التي يذبح فيها الأطفال، وهذا من عجيب تقدير الله عز وجل في الإسلام لإظهار القدرة. فيقول تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، لماذا تخاف عليه؟ لأن ولد موسى في السنة التي يذبح فيها الأطفال، فكان بنو كان الفراعنة لهم جواسيس يتلصصون في البيوت، فإذا سمعوا أنه في إمرأة ولدت طفلا سمعوا صراخه أو صوته أو أحد نمى عليه، فدغري يدخل الذباحون بيد الشفار يذبحونه. يقول تعالى فإذا خفتي عليه، إذا حسيتي في ضجة أو أحد داخل عليك شو بتعملي؟ فأمرها الله تعالى ألهمها، أو حين هنا بمعنى الإلهام، فأم موسى لم تكن نبية، فالإلهام الوحي هنا معنى الإلهام ليس بمعنى الرسالة، كما يقول تعالى ووحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كيف تلقيه في اليم؟ اليم المقصود به نهر النيل، كان سكنها على ضفة النهر، نهر النيل. سماه الله يما والأصل والبحر، ولكن لسعته كان واسعا، أي أمر الله تعالى أن تجعله في صندوق، أعداد في صندوق، رابط الصندوق يعني مثل تابوت، رابطته في جانب بيت أبي حبل على النهر، صندوق خشبي. فالله تعالى يقول: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. فأول يقول تعالى: ما تشعرين بالخوف؟ بتحطي الصبي موسى عليه السلام بتحطيه بالصندوق، بتحطيه بالصندوق، تغلقين عليه، تشلحيه، بتفكي الحبل، بيروح بالنهر. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، بتفلتي الحبل ومالك علاقة بشيء. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي علي دخلوا عليك دغري، بتفكي الحبل، بتحطي الولد بالصندوق، بتفكي الحبل، تطلقي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجائلوه من المرسلين. هذا هو الوعد اللي أعطاه الله تعالى لأم موسى، إن ردوه إليك أي سالما معافى، ما بس هكذا، ردوه إليك سالما وجائلوه من المرسلين، أي سيكبر وسيصبح رسولا لله عز وجل. وجائلوه من المرسلين. نتابع الآيات، يقول تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قلت تعالى: قدر الله تعالى أن اليم، أمر الله تعالى البحر أن يسوق هذا الصندوق، لأن دخلوا عليه الحراس، فدغري حطت الصبي في الصندوق وأطلقت الحبل فمشى، ساقه النهر إلى المكان الجون هذا، يعني مثل ما بيقولوا مستقى، كان يستقي منه جواري فرعون، يعني أمام قصر فرعون كان فيه مثل جون بحري، جون يعني وسع، ففتحة، فكانوا يستقون منها الماء وغيرها. فقدر الله أنه وصل الصندوق إلى أمام قصر فرعون في النهر، يعني النهر اللي يحازي قصر فرعون. فالتقطه آل فرعون، التقطوه يعني أخذوه عن غير اتفاق، أخذوه صندوق مغلق ما عارفين شو فيه. في حديث ابن عباس أنه الجواري التقطوا هذا الصندوق وظنوا فيه مالا فلم يفتحوه، خافوا أنه يكون في مال فيتهموا أنه أخذوا من المال، قالوا نفتحوه أمام سيدتنا زوجة فرعون. يقول تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام في ليكون، قال علماء دي لام العاقبة، إن هن ما التقطوه من أجل يكون لهم عدو، من لام التعليل، إنما ليكون في عاقبة الأمر موسى لهم عدوا وحزنا، لأن إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هنا لما التقطوه في رواية ابن عباس نرجع إليها، يقول تعالى قبل الرواية نقول: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لماذا قالت امرأة فرعون للحراس أو لزوجها لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا؟ لأن لما الجواري التقطوا الصندوق وأرجوه ووضعوه أمام زوجة فرعون ففتحته، فوجدت صبيا جميلا منيرا، فالله تعالى ألقى محبته في قلبها، وهذه من عناية الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ألقى الله تعالى محبته مباشرة من أول نظرة في قلب امرأة فرعون فتعلقت به. فجاء الشرطة فقالوا له: هذا أكيد طفل، أكيد هذا طفل بني إسرائيل، من إسرائيلي، يعني ما معقول واحدة قبطية ترمي ولدها، هذا أكيد إسرائيلي. فماذا قالت؟ أرادوا ذبحه، فقالت: لا تقتلوا، خلي الأمر أنا براجع زوجي فرعون أستوهبه منه، فجاءت إلى زوجها تقول له يا عمي إذا كان هذا الطفل إسرائيلي يمكن يكون إسرائيلي يمكن ما يكون, بس افترض أنه كان إسرائيلي يعني ما بيضر أنه أنت يزيد طفل, ما أنتوا عم تسمعوا بسنة أنه يولد الأطفال اعتبروه ولد بالسنة اللي لا يذبح فيها الأطفال, يزيد طفل ما بيأثر ما بيخوف, فخلوا لي إياه. بعدين أنا لم أرزق من منك ولدا فاعتبره ولد إلي ويمكن يخدمني ويخدمك. قالت لا تقتلوه لأن هموا بقتله شكوا فيه, قال لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. في حديث ابن عباس لما قالت قرة عين لي ولك قالت لا تقتلوه, وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك, ففي الرواية ابن عباس أنه يقول فرعون هو لك قرة عين ليس لي, يقول هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قرة عين لي ولك قال لك ولي لهداه الله, ولكن قال قرة عين لك وليس لي. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فرضي فرعون أنه أن تتبناه امرأته تحتضنه وتنسب إليها كولد وتهتم به وترعاه. في الجانب الآخر يقول تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قلت على أم موسى من شدة فزعها على ابنها أن رمته بالبحر وما عرف شو مصيره, كي يكون مات ممكن يكون غرق, والأم بسبب قلقها على ابنها كادت من شدة يعني عقلها اللي هيروح وين ابني, كادت تبدي به. ما معنى تبدي به؟ كادت تصرح أمام الجيران وتقول لهم يا عمي أنا عندي ابن وراح رميته بالبحر روحوا دوروا لي عليه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا, شو يعني فارغا؟ أي فارغة من كل شيء من أمور الدنيا إلا من ابنها, ما بتفكر إلا بابنها, ما بقى بالها إلا ابنها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به, كادت من شدة جزعها على ابنها إنها تحكي للناس تقول يا عمي أنا ابني ضاع دوروا لي عليه, ما عرف السن ما لقطوه ما عرف شيء. يقول تعالى لكن لو صرحت به وقلت لهم هذا ابني شو بيصير؟ بيعرفوا فرعون وجنوده انه هذا اسرائيلي 100% ممكن يقتلوه, ولو شفعت له زوجة فرعون يقتلوه نتأكدوا انه اسرائيلي. فلذلك يقول تعالى لولا ان ربطنا على قلبها, اي ثبتنا قلبها, ثبتنا قلبها ما تكلمت بكلمة. لولا التدخل العناية الربانية وتثبيت قلب أم موسى لكانت نطقت وعرضت حياة موسى للخطر. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يقول تعالى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. امرأة أم موسى جزعت على ابنها, الله ثبت قلبها لم تتكلم بس أرسلت أخته الكبرى وقالت له روحي قصيه يعني تتبعي أثره دوري عليه شوفي لي وين الولد أخوك وين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هي راحت البنت تدور على أخيها فكان في قصة هنا, استطاعت أن ترى أخاها في السوق. ما سبب مجيئي إلى السوق؟ يقول تعالى وحرمنا عليه المراضع. سبب مجيئي إلى السوق أن امرأة فرعون تعلقت بموسى تعلقا كبيرا فدورت بنساء القصر مين بيرضعه؟ هسه طفل صغير عمره أيام مين بيرضعه أو أشهر مين بيرضعه؟ ما لقوا أحد, عرضوا عليه النساء اللي عندها أولاد تجي ترضع ما يقبل أحد, لم يرضى بصدر امرأة. فاضطرت زوجة فرعون أنه ترسله إلى السوق وتسأل النساء أنه أي امرأة عندها ولد تستطيع أن ترضع تجي تعرض نفسها على الطفل, فإذا رضع منها تعطيه ما تريد, تعطيها ما تريد من المال. الوالد ما عم ياكل شيء, وطفل لسه بسن الرضاعة لسه يومين ثلاثة ما هذا بيموت. فمشانك نزلت على السوق تعريضه, انه اي امراه مرضيه تستطيع ان ترضع هذا الطفل لها من زوجه الملك مكافاه كبيره. فهون قدر الله جايه اخته لموسى, جايه عم تدور على اخيها, فشافت الطفل معروضا فعرفته وقالت لاخته قصيه, فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. رأته قريبا منها بس لم تظهر أنها تبحث عنه. هذا تفسير بعض تفسير عن جنوب, يعني هي ما بينت أنها عم دور عليه بس هي شافته كان قريبا منها. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون, أي لا يعرفون أنها أخته. يقول تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل, أي قبل ما يعرض في السوق. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. الأخت لما سمعت المذيع عم بيقول منادي يا عمي أي امرأة تستطيع ترضع الطفل لها مكافأة, فدغري عرفت أنه أخوها. قالت له أنا أدلكم على امرأة ترضعه ويقبل على صدرها وهي ناصحة له, يعني تكرمه وتحبه. فهم في رواية ابن عباس شك بها الحراس لما قلت الكلمة, قلت وهم له ناصحون, شكوا فيها انه انت تعي لهون, شو عرفك انه هالام اللي انت بدك تدلين عليها سيقبل عليها, وشو عرفك انها ستحبه وتنصح له وتكرمه, شو عرفك؟ تعرفي للولد شيء؟ قلت لا, ولكن أنا أعرف أمي تستطيع أن ترضعه, أتوقع أنه يقبل صدرها وهي أكيد ستنصح له رغبة بإرضاء زوجة الملك ورغبة بإرضاء فرعون. لأنه نحن إذا كان أقبل على صدرها فهي ستنصح للطفل إكراما لإمرأة فرعون ولفرعون. من هالباب قلت أنا هو هي ستنصح له إكراما للملك, فتركوها كما في رواية ابن عباس تركوها, قولوا له روحي جيبي أمك. فذهبت إلى أمها وأحضرتها وقالت له لقيت لأخي, تعيلي وأرضينه للرضاعة فتعيلي عنده. وحرمنا عليه المراضع من قبل, فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ماذا جرى بعد؟ إجت أم موسى فعرضت نفسها على الطفل, فدغري أقبل على صدرها, فأخذوها إلى زوجة فرعون إلى القصر, فقالوا لما في امرأة كل المدينة أقبل الطفل على صدرها إلا هذه المرأة. فهنا امرأة فرعون عرضت على أم موسى وقالت لها طيب ما دامك تعيلي بتسكني عندي بالقصر ودلي أكلي شربي نايمة بتردي الولد. في رواية ابن عباس أن أم موسى تذكرت وعد الله إن ردوه إليك, أي ابن الرجوع على البيت, ردوه إليك على بيتك. فمن أجل هذا صارت تتعاثر مع زوجة فرعون, تتعاثر معها. شو يعني تعاثرت معها؟ رواية فتعاثرت معها, يعني صارت معنى تدلع, يعني أنت اشترت عليها شروطا أنه لا أنا ماني قادرة, هي ميتة. قلت لا ماني قادرة, أنا عندي زوج عندي أولاد غيره, عندي أولاد أنا, فما فيني بس رد عليك ابنك, عندي ابني التاني كمان بده رضاعة وزوجي ما بيسمح لي, فيا اما بتخليه ببيتي بتبعتيه على بيتي, يا اما بلها الشغله كلها. وصرت تدل عليها وتشترط عليها لان تذكرت كما في رواية ابن عباس تذكرت وعد الله, الله وعد ان ردوه اليك, فعرف انه امراه فرعون بدها توافق هيك ولا هيك لوعد الله عز وجل ان ردوه اليك. فلذلك فوافقت ام زوجة فرعون على رده إلى هذه المرأة, وبقي عندها يرضع في بيتها. وكل فترة ترسل زوجة فرعون كل فترة بدي يشوف ابني, تبعت وتشوفه بترجعه إلى أمه فترضعه. يقول تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى: وعدناه وعدا إن رده إليك فأنجزنا لنا لها وعدنا. أنجزنا لها وعدنا. وهنا بهالآيات يا أخوة الإسلام، بس بدي أقف من هداية هذه الآيات الكريمة على مسألة، أن الله وعد وعدا، وعد أم موسى أنه يرد لها الابن، ألا أنت تطلقيه وما تخوفي. بس كيف أنجز الله وعده؟ ما هي الوسائل اللي سخرها الله تعالى حتى أنجز الوعد؟ هنا بدي وقفة يا هسام، وقفة مهمة. الله تعالى قال لطفل صغير حطيه بالبحر وما تأتك عليها، بدي رجع لك إياه، والخطر محدق به من كل جانب. أول وسيلة الله تعالى سخرها لإنجاز وعده أن سخر البحر أن يسوق صندوق موسى، الصندوق اللي في موسى، إلى أمام قصر فرعون. نهر طويل عريض، من الذي أمر البحر أو النهر أن يقف الصندوق هنا في هذه الزاوية في هذا الجون؟ الله تعالى. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. هذا أمر الله للبحر، فليلقيه اليم بالساحل، أي اليم أمره الله أن يلقي الصندوق أمام قصر فرعون، هذا من تسخير الله له، فالأمر الله القدري، فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذا أول وسيلة، أن الله سخر النهر أن يلقي الصندوق أمام قصر فرعون، أول وسيلة. الوسيلة الثانية، أن الله تعالى أول ما نظرت زوجة فرعون إلى الطفل وقع حبه في قلبها. يقول تعالى: وألقيت عليك محبة مني. يعني لو شفته طفل عادي مثل أي امرأة بشبيته، يمكن يكون ما منه حلو مثلا، أو حلو ما يفوت على قلبها، كنت قلت شو دي بالمغامرة، يمكن يكون إسرائيلي وزوجي بهدلني. لكن الله تعالى ألقى حبه في قلبي حتى تعلقت به، صارت تدافع عنه وعن حياته. هذه يا أخي الإسلام، هذه الوسائل. شوف اليوم مهما تطور الغرب، تطور الكفار، صار عندهم أسلحة لقهر المسلمين والسيطرة على الأرض، هذه الوسائل اللي الله تعالى سخرها لا يستطيعون عليها. مهما وصل العلم وارتقى، ما بيستطيع يجبر طفل رضيع على أنه الإمرأة تحبه، يلقي حبه في القلب. هذه القلوب بيد الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هو اللي يضع المحبة، يصرف القلب إلى المحبة أو إلى البغض، أمره. مهما تطور العلم والسلاح وغيره، لن يصلوا إلى أنه يتصرفوا بالقلوب. إن يقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله حتى ينجز وعده أمر قلب زوجة فرعون أن تحب موسى. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. تبقى هذه الوسيلة الثانية. الوسيلة الثالثة، أنه كادت أم موسى تفضح المخطط كله، كادت تفضح كل شيء. من جدة قلقي على ابنها، كانت تصرح به قدام الجيران وتقول لهم أن فقدت ابني، وهذا كان يعرض حياة موسى للخطر. فربط الله على قلبها، أي ثبتها، وهذه لا يستطيع إلا الله عز وجل. لا يستطيع إلا الله تثبيت القلوب، تثبيت القلوب. العلم مهما تطور، مهما تطور ما يستطيع يتصرف بالقلوب. هي ثلاث وسائل يا إسلام ذكرنا لا يستطيعها العلم الحديث. أول شيء تسخير النهر، ثاني شيء إلقاء المحبة في القلب، ثالث شيء تثبيت القلب، الوسيلة الرابعة وحرمنا عليه المراضع من قبل. تحريم هنا مش تحريم شرعي يجوز ولا يجوز، هذا تحريم قدري، أنه ممنوع تقبل أي صدر إلا صدر أمك، ممنوع قدرا لا يكون. زيك لما هي عرضت مكافأة زوجة فرعون وقالت أي امرأة هذا الطفل يرضى بصدرها ألها مصاري قد ما بدها ونفقة شهرية وكل شيء، فأجت النسوان تجي امرأة معطرة حالها مزينة صدرها من شان الطفل يقبل عليها، ما يقبل، لم يقبل إلا صدر أمه. من اللي حرم على هذا الطفل أن يرضى إلا صدر أمي؟ الله تعالى. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فهذه الوسيلة لا يستطيعها إلا الله. يقول تعالى ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لذلك يا أخوة الإسلام نحن اليوم من هذه الآيات، من هداية هذه الآيات، أن المسلم يزداد يقينا بالوعد. الله تعالى وعد هذه الأمة بالنصر والتمكين، والأمة يمكن على كثرة الأحداث يمكن اللي عشناها خلال 50 سنة أو أكثر، مرت الأمة بأحداث كلها هزائم، كلها هزائم، كلها هزائم، حتى كثير ناس يشكوا بالوعد، يا رب أين وعده؟ خاصة بعد ما جرى على إخوانا في فلسطين من تدمير وقتل، قتل وحشي وإبادة جماعية وتهجير، وما عاد أحد يسأل عنهم، يعني تركوا لمصيرهم. فبعض الناس يشكوا يا رب أين الوعد؟ فهنا يأخذ الإسلام الله تعالى يعطينا بعض الإشارات، الإشارات إلى إنجاز الوعد حتى الناس لا تشك، وهذا من رحمته بالعباد. وأعلموا يا أخوة الإسلام أن من هذه الإشارات هو الفتح الذي جرى لأهلنا في الشام، هذا من الإشارات أن الله قادر على أن ينجز وعده، لأن إجا فتح الشام في الوقت اللي فيه يأس، يأس من النصر، يأس من أن يكون لنا قوة. بعدين إجا في ظرف ما كان يمكن بالعقل البشري يمكن يتحقق نصر للمسلمين أبدا، يعني روسيا وإيران وموافقة الغرب وبعض الدول العربية، كان الكل أنه ممنوع الثورة السورية تنتصر، ممنوع البراميل جاهزة، البراميل جاهزة، الطيران الروسي جاهز، وإيران ميليشياتها من كل مكان جاهزين، ممنوع تنتصر الثورة السورية. فلن استطاعوا أن يجهدوا الثورة هذه القوة بغطاء من الغرب، لكن الله تعالى تدخل القدرة الربانية، القدرة أن الله تعالى جعل ظروف، هيئ ظروفا الحرب الأوكرانية والروسية، فاضطرت روسيا أن تسير مسلمين، لكن أنا في سراء دم الغرب دي سير مسلمين، ما فيني أقول مثل الأول لن أسمح بحكم سني في سوريا، بدي سير لأني أنا قدام وجهة قدام الغرب. واضطرت هذه الظروف أنه أمريكا تسير السنة، يعني قلت لك أنا الآن بدي واجه الآن الصين، ما فيني الآن أمام المواجهة استعدي المسلمين. وكان أيضا استعداء إسرائيل لميليشيات الإيرانية حتى غضت إسرائيل الطرف عن التدخل، قلت لك أنا مشغول الآن بالميليشيات الإيرانية وخلص عليهم، هذا كان من تسخير الله. وبعض الدول العربية اللي كانت معارضة لانتصار الثورة قلت لك يا أخي إيران مدت أزرعها كثيرا في بلادنا، خلينا هؤلاء بالقليل ضد إيران، ندفع هؤلاء بهؤلاء. من اللي هيئ الأمور؟ من اللي ألقى الرعب قلب الجيش السوري حتى هرب؟ الله تعالى. يجيك أكبر خطأ الأحد يظن أنه النصر بيد البشر أو بيد فلان أو علان، الفضل كله لله عز وجل، هيئ الأمور في ظرف وصل اليأس في للناس. قلت على حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هذا كله من رحمة الله لتثبيت الدين يا حسين، تثبيت الإيمان. وما تظن أن الفتن انتهت يا حسين، نحن دام فتن كثيرة، والأيام القادمة كلها أيام فتن وملاحم، والرسول أخبر عنها. ويخطئ من يظن أنه سيكون استقرار بهالمناطق العربية، يخطئ، ما في استقرار. الحديث تبين أنه المنطقة تدلش علينه حتى يجي المهدي عليه السلام. فلذلك طيب شو استفدنا؟ استفدنا أن الله ثبتنا، ثبتنا مهما سيجري عليكم وجر عليكم اثبتوا فإني قادر، حتى قادر على الغرب بترسانته وكذا، لأن الله تعالى بيده كل شيء، لا يعجزه شيء، ويسخر أشياء لا يستطيع الغرب تسخيرها. فسكوا بوعد الله عز وجل. هذه من هداية هذه الآيات. نسأل الله أن يبصرنا بالقرآن وينفعنا به ويجعله ربيع قلوبنا. ونفتح بابا للأسئلة يا أخوة الإسلام بعون الله تعالى.